الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرف الطيبين الطاهرين، وإلى آخر أبنائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وإما بتحديد إطلاق الشرط في كل منهما بالآخر، فيكون الشرط هو خطاء الآذان والجدران معا. لا زال الكلام في مقام الثبوت، وقد عرفتم أن الوجوه المحتملة في هذا المقام خمسة. تقدم الحديث في الاحتمالين الأولين، وقد بلغ فعلا إلى الاحتمال الثالث، وهو رفع اليد عن ظهور الشرطيتين في الاستقلال، وذلك بتقييد اطلاق منطوق احدهما بمنطوق الاخر، بمعنى أن الشرط في هذه الموارد لا استقلالية له في التأثير، فليس خفاء الآذان بوحده، وكذا خفاء الجدران بوحده علة في إيجاد القاصر، بل كل منهما جزء العلة والمجموع من حيث المجموع علة تامة وشرط مركب لإيجاب القاصر. وفي الحقيقة ترجع هاتان الشرطيتان إلى شرطية شرطها مركب من جزئين، ونتيجة هذا الاحتمال أنه إذا تحقق كلا الأمر أمرين والشرطين، إذا تحقق مجموع الأمرين بحيث وصل المسافر إلى حد ونقطة خافي الآذان عنه وتوارت عنه البيوت، وجب عندئذ التقصير. ومفهوم الشرط أنه إذا لم يتحقق الأمران المذكوران فعندها لا يجب التقصير، وهذا العنوان تحته صور ثلاث: مرتان لا يتحقق كلاهما، لا خفاء الآذان ولا خفاء الجدران، ومرة خفاء الآذان متحققون دون خفاء الجدران، وثالثة عكس الثاني، خفاء الجدران متحقق دون. ففي جميع هذه الصور الثلاثة لا يجب التقصير حينئذ. هذا هو الوجه الثالث، رفع اليد عن ظهور الشرطين في الاستقلال. الوجه الرابع وهو رفع اليد عن الظهور الأخير من ظهورات القضية الشرطية، وهو رفع اليد عن ظهور الشرطيتين في الخصوصية، لأن يقال أن خصوص خطاء الآذان لا موضوعية له، وليس شرطا وليس علة بعنوانه الخاص، كما رفع اليد عن الظهور الخامس من الظهورات الخمسة للقضية الشرطية، كما أن خصوص خفاء الجدران لا موضوعية له أيضا، بل هما مصداقان وفردان لما يأمهما، وهو القدر الجامع والكلي، والذي يكون هو الشرط، والذي يكون هو الشرط والمؤثر في الحقيقة، والذي يكون هو الشرط والمؤثر في الحقيقة وله موضوعية، إنما هو ذلك الجامع والكلي المتحقق في ضمن كل واحد من الأمرين من الشرطين، سواء كان جامعا ماهويا كالإنسان مثلا، أم جامعا انتزاعيا واعتباريا كعنوان حد الترخصي مثلا، بل أن نكت كون الجزاء واحدا وأن الشرط متعدد لا قرينة على أن الشرط في كل منهما، أي من الشرطيتين، لقرينة على أن الشرط في كل منهما لا خصوصية له، وليس علة بعنوانه بعنوانه الخاص، بل ذكر بعنوان أنهما مصدقان من مصادق الجامع والكلي ونتيجة هذا الاحتمال الاحتمال الرابع ثبوت الجزاء بأحدهما وينتفي بانتفائهما يعني أنه إذا انتفى أحد الشرطين إما الخفاء الأذان أو خفاء الجدران إذا انتفى أحد الشرطين والأمرين لا ينتفي وجوب القصر لمكان انطباق الجامع على ذلك الفرد المتحقق الآخر وأحدهما انتفى. وقلنا هذان في الحقيقة ليس شرطا شنو بعنوانه كل واحد مو بعنوانه شرط وإنما ذكرا بعنوان أنهما مصداقان علما لذلك الجامع اللي هو الشرط في الحقيقة واللي هو المؤثر في ترتب الجزاء واللي إلى موضوعية من أو ماذا هو ذلك الجامع. فإذا انتفى أحد الأمرين والشرطين لا ينتفي وجوب القصر لمكان انطباق الجامع على ذلك الفرد المتحقق. نعم إذا انتفى كلاهما ينتفي الجامع وعندها ينتفي وجوب القصر. فإذا هاتان الشرطيتان على الاحتمال الرابع تدلان على عدم مدخلية عامل آخر لي أو في وجوب القصر كأول الوجوه الأربعة. يعني كل احتمال الأول زين شنو الفرق بينهما إذا ذاك أيضا تدلان على عدم مدخلية شيء آخر في ماذا في وجوب القصر إهلال أيضا تدلان على عدم مدخلية. غاية الأمر أن الوجه الأول مرجعه إلى التفرق في الإطلاق العدلي ورفع اليد عنه مع انحفاظ خصوصية كل من الشرطين. هاك ما رفعنا اليد عن خصوصية كل من الشرطين وإنما رفعنا اليد عن منه عن الإطلاق العدل. يعني قلنا هذا وذاك ما لهم إطلاق أحدهما في عدل الآخر إذا خفيت وإذا خفيت الجدران بخلاف هذا الوجه الرابع فإنما هو المؤثر فإن المؤثر وما هو الشرط في الحقيقة إنما هو الجامع بين الشرطين بين الأمرين وتأثير كل منهما إنما يكون بلحاظ إنما يكون بلحاظ مصداقيته لذلك الجامع. يعني لو لم يكن مصداقا لا أصلا ما له تأثير. فبعنوانهما الخاص ماذا ماكو خصوصية، رفعنا اليد عن خصوصية، بينما هنا مع الحفاظ خصوصية كل من الشرطين. هذا تمام الكلام في مقام الثبوت. وقبل أن يشير إلى الاحتمال الخامس، شرع قدس سره في المقام الآخر في البحث، وهو مقام الاستظهار ومقام الإثبات، وأنه أي احتمال ووجه من هذه الوجوه هو الأرجح في مقام الاستظهار. ومحصل ما أفاده رحمه الله أن إذا نظرنا إلى تلك الوجوه والاحتمالات بمنظار العرف، نجد يعني جعلنا المنظار العرفي حكما بيننا وبين تلك الاحتمالات في مقام الثبوت، نجد أن العرف، أن نظر العرف موافق للاحتمال الثاني. ومما يساعد عليه على الوجه الثاني، وهو صرف النظر عن المفهوم بالمرة في الشرط في كلتا الشرطيتين وجعلهما كالقضيتين اللقبيتين. ولعل السر في ذلك، يعني وجه المساعدة كيف أن العرف يساعد على الاحتمال الثاني، ولعل السر في ذلك أن دلالة الشرطية على المفهوم كما عرفتم سابقا إنما هي في ظل دلالتها على الخصوصية، يا خصوصية التي تدل عليها المنطوق، يعني الخصوصية المنطوقية حتى تنعقد القضية المفهومية، ألا وهي خصوصية الانحصار، يعني العلية المنحصرة والظهور، يعني ظهور الشرطية والظهور في الانحصار إما بالوضع أو بالإطلاق المتقوم بمن؟ بعدم البيان على خلافه. ومن المعلوم أن وجود الشرطية الثانية، المولى ما اكتفى بشرطية واحدة، يعني هذه القضية بهذه الصياغة عندما نطرحها إلى العرف، العرف هكذا يفهمون، إذا خفي الآذان فقصر وإذا خفيت الجدران فقصر. ومن المعلوم أن وجود الشرطية الثانية أو فقل أن تعدد الشرط مما يصلح أن يكون بيانا على الخلاف بما يمنع الظهور الإطلاقي، أو مما يصلح أن يكون قرينة على المجاز بما يمنع الظهور الوضعي، وعندها فلا تدل القضية الشرطية في نظر العرف مع التعدد ووحدة الجزاء، فلا تدل على تلك الخصوصية حتى تدل على المفهوم. هل نتيجة يعني ماكو علية منحصرة؟ لو كان هناك علية منحصرة لم يأتي بشرطية ثانية، لم يعدد الشرطة. فمن تعداد الشرط، من تكرار الشرط بشرط آخر وأتى بشرطية ثانية، العرف ماذا يفهمون؟ أن هذا وجود الثانية أو أن تعدد الشرط مما يفضح أن يكون بيانا على الخلاف، مما يفضح أن يكون قرينة على المجاز. اللي يفضح بيان على الخلاف يمنع الظهور الطاقي. إذا قلنا يفضح علما قرينة على المجاز يمنع الظهور الوضعي، فلا تدل. وإحنا قلنا الظهور الشرطية في الحصار إما وإما، إما بالوضعي أو بمن أو بالإطلاق. فلا تدل القضية الشرطية مع تعدد، مع التعدد ووحدة الجزاء على تلك الخصوصية حتى تدل على المفهوم. فالنتيجة أن العرف يساعد على رفع اليد عن المفهوم في القضيتين وعدم دلالتهما على المفهوم أصلا، فانتفاء خفاء الآذان والجدران معا لا يدل على انتفاء سنخ الحكم. ليس بإمكان قيام شرط آخر في ثبوت الجزاء أو لثبوت الجزاء. وأما إذا نظرنا إلى تلك الوجوه من زاوية العقل وبمنظار العقل، نرى أن العقل ربما يعين، مو يساعد، لا هنا يعين الاحتمال الأخير، الاحتمال الرابع، وهو رفع اليد عن خصوصية كل من الشرطين وجعل الشرط ما يعمهما. بتقريبه كيف أنه إذا نظرنا إلى تلك الوجوه من زاوية العقل، العقل يعين الاحتمال الرابع. بتقريبي أن القاعدة العقلية المعروفة وهي أن الواحد لا يصدر إلا من الواحد، مبتنية على مقدمتين، إحداهما أنه لا بد هناك من الربط والسنخية بين المعلول، بين العلة والمعلول، وهذا هو قانون التناسب والسنخية بين كل علة ومعلولها، ولا بد من تقرر هذا القانون، وإلا لصدر كل شيء من كل شيء وهو محال وباطل قطعا. المقدمة الأخرى أن الشيء الواحد بما هو واحد لا يعقل. عندنا هناك جزاء واحد لا يعقل أن يكون مرتبطا ومتسنخا مع أمور مختلفة بما هي مختلفة، مع أمور متعددة بما هي متعددة. وقد تقدم الكلام من الآخوند رحمه الله في هذه القاعدة بمقدمتيها في مبحث الجامع الصحيح وغيره بنحو أبصار، فليراجع هناك. ففي المقام بمقتضى هذه القاعدة يعرف أن بين خفاء الآذان وخفاء الجدران قدرا جامعا يكون هو المؤثر، ذلك الجامع الوحداني هو اللي يكون ماذا؟ مؤثر. لا أن كلا من، يعني يكون ذلك الجامع الواحد هو المؤثر في ماذا؟ في المعلول الواحد. الواحد لا يصدر إلا عن الواحد. لا أن كلا من خفاء الآذان وخفاء الجدران بما هو أمر مختلف عن الآخر مؤثر فيه، أي في ذلك المعلول الواحد، في ذلك الجزاء الواحد. وعليه فهذه القاعدة العقلية تعين الوجه الرابع وتجعل الشرط المؤثر منه هو الجامع الوحداني المنطبق على كل من الشرطين والأمرين. هذا محصل ما أفاده في مقام الإثبات، يبقى هنا شيء في المقام. قال رحمه الله: وإما إشارة علما إلى الاحتمال الثالث، الوجه الثالث، وإما بتقييد إطلاق الشرط، يعني رفع اليد عن منهم، عن ظهور الشرطيتين في الاستقلال. وهذا يبنيكم بتقييد منطوق أحدهما بمنطوق الآخر، يعني إطلاق الشرط هنا والشرط اللي هناك مطلق، نقيد الإطلاق الشرط بين أحدهما بالآخر، لأنه إذا خفي الآذان فقد صار مطلقا، كان هناك خفاء جدران أم لم يكن خفاء جدران. إذا خفيت الجدران فقد صار أيضا منطوقه مطلق، كان هناك خفاء الآذان أم لم يكن خفاء. فنقيد إطلاق الشرط في كل منهما بمن؟ بالآخر. فيكون الشرط هو خفاء مجموع الأمرين، هو خفاء الآذان والجدران معا. يعني قلنا كل واحد منهما جزء العلة، ليس علة مستقلة، كل منهما جزء العلة، مجموع من حيث المجموع، علة تامة وشرط مركب. فإذا خفيا وجب القصر، المفهوم ولا يجب القاصر عند انتفاء خطائهما ولو خفي احدهما. اما اشير المن اشير ان هذا تحت ثلاث صور اي وضحت لكم مرة لا يتحقق كل منهما، مرة يتحقق خطاء الآذان دون الآخر، ومرة بالعكس يتحقق خطاء الجدران دون الآخر. قال ولا يجب القصر عند انتفاء خطائهما ولو خفي أحدهما أحد الأمرين. هذا النتيجة. فإذا هذه النتيجة الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع، وإما بجعل الشر هو القدر المشترك بين هذين الأمرين، يعني رفع اليد عن ظهور الشرطين في الخصوصية، خصوص خفاء الأذان لا موضوعية له، يعني ليس شرطا بعنوانه. الظهور الخامس شنو كان؟ الظهور الخامس من الظهورات الخمسة أنه ظهور كل شرط في كونه علة من بعنوانه علة، لا أن العلة منه هو ذلك الجامع بينه وبين ذلك الشرط الآخر. نرفع اليد عن هذا الظهور فنجعل الشرط هو القدر الجامع المشترك بينهما بأن يكون تعدد. يقول نفس كون الجزاء واحد والشرط متعدد قرينة، يقول بأن يكون تعدد الشرط وكون الجزاء واحدا قرينة على أن الشرط في كل منهما شنو؟ لا موضوعية لا خصوصية له، ليس بعنوانه الخاص بل بمن؟ يعني خفاء الآذان بخصوصه بعنوانه ليس شرطا بل بما هو خطا، بما هو مصداق المن بما يعمهما اللي هو الجامع المشترك بينهما، بل بما هو مصداق لما يعمهما من العنوان. هذا بالنسبة المن بالنسبة إلى الاحتمال الرابع، ونتيجته ثبوت الجزاء بأحدهما وينتفي بانتفائهما، وتدلان الشرطيتان على الاحتمال الرابع تدلان على منه؟ تدلان على عدم مدخلية شرط آخر في وجوب القاصر كالاحتمال الأول من الاحتمالات الأربعة بذلك الفرق الموجود بينهما. هذا تمام الكلام في مقام الثبوت. ثم قبل أن يشرع أن يشير إلى الاحتمال الخامس شرع في مقام الإثبات، باعتبار أن الاحتمال الخامس أولا كما سأشير إن شاء الله في محله، باعتبار أولا أن الاحتمال الخامس في كثير من نسخ الكفاية غير موجود وإنما موجود في بعض النسخ، هذا أولا. وثانيا الاحتمال الخامس ضعيف ومردود جدا، فلذلك يفرزه بعد ذلك في الأخير، هذا على نسخة لي أن الآخر قد تعرف إلى، أما إذا ما نتعرف إلى بعد بأسا شرع في مقام الإخبار اللي يبدأ من قوله ولعله. هذا من هنا شروع في المقام الآخر من مقامي بحثنا في مسألة تعدد الشرط ووحدة الجزاء ماهية، المقام مقام الاستظهار والإثبات. قال ولعل العرف يساعد على الوجه الثاني. إذا نظرنا إلى تلك الوجوه بمنظار العرف نجد أن العرف مما يساعد على منه على الوجه الثاني، وهو صرف النظر عن المفهوم بالمرة في كلتا الشرطيتين وجعلهما كالقضيتين لقضيتين. كيف يساعى الوجه الثاني ما ذكرت لكم، ولعل السر في ذلك. وأما إذا نظرنا إلى تلك الاحتمالات والوجوه بمنظار العاقل ومن زاوية العقل، قال كما أن العقل ربما يعين منه يعين هذا الوجه إشارة الأخير الوجه الرابع اللي هو منه رفع اليد عن ظهور خصوصية كل من الشرطين وجعل الشرط ما يعظمهما وهو الجامع المشترك. طب يعين هذا كيف؟ بتقريبه بملاحظة يقرب لنا أن العقل كيف ماذا؟ كيف يعين لنا الاحتمال الرابع؟ كيف يجعل لنا أن الشرط المؤثر هو ذلك الجامع الوحداني؟ قال بملاحظة أن الأمور المتعددة بما هي مختلفة، يعني تعدد الشرط، لا يمكن أن يكون كل منها مؤثرا في ذلك المعلول الواحد. هاي إحدى المقدمتين من تلك القاعدة مبتنية قلنا على مقدمتين، والمقدمة الأخرى فإنه ضمير للشأن، فإنه لا بد من الربط الخاص والسنخية والتناسب بين العلة والمعلول، وإلا لقدر كل شيء من كل شيء. هاي المقدمة الأولى اللي تبتنع عليها القاعدة. المقدمة الأخرى منا راح يشير إليها ذاك أصل المطلب ذكر بملاحظة أن الأمور المتعددة بما هي مختلفة لا يمكن أن يكون كل منها مؤثرا في معلول واحد. لماذا؟ راح يتمسك بمن؟ يتمسك بهذه القاعدة منا، فإنه التمسك بالقاعدة العقلية، قاعدة عدم صدور الواحد إلا عن الواحد. المقدمة الأخرى ولا يكاد يكون المعلول الواحد بما هو واحد مرتبطا بالاثنين بما هما اثنان. ولذلك ولأجل اعتبار الربط الخاص والسنخية والتناسب بين العلة والمعلول، ولأجل ذلك أيضا لا يصدر من الواحد إلا الواحد. هاي إشارة لمن؟ إشارة إلى أن هذه القاعدة العقلية تصاغ بصياغتين، يعني يمكن أن نقرأها بصياغتين. الصياغة الأولى أن المعلول وأن الواحد لا يصدر إلا من الواحد، يعني شنو؟ يعني أن المعلول الواحد بما هو واحد لا يصدر إلا عن علة واحدة. الصياغة الأخرى لقراءة هذه القاعدة أن الواحد لا يصدر إلا من الواحد، أو هكذا نقدم، لا يصدر الواحد إلا من إلا لا يصدر من الواحد إلا الواحد. يعني شنو هنا صار؟ لا يصدر من العلة الواحدة إلا المعلول الواحد. يعني مرة المعلول مقدمة ومرة أخرها، العلة مرة أخرها مرة نقدمها، مفادهما مفاد واحد هي تلك القاعدة. لذا قال ولذلك أيضا لا يصدر من العلة الواحدة إلا منه إلا المعلول الواحد. بعد هاتين المقدمتين لا بد، فلا بد يعني بمقتضى هذه القاعدة يعرف أن بين خفاء الأذان وخفاء الجدران قدرا جامعا يكون هو المؤثر، مو كل واحد واحد منهما بما هو أمر مختلف مع الآخر مؤثر في ذلك المعلول الواحد في ذلك الجزاء الواحد. قال فلا بد من المصير المن إلى الوجه الرابع، فلا بد من المصير إلى الوجه الرابع اللي هو منه كون الشر نضبط هنا إلى أن الشر في الحقيقة واحد وهو الجامع المشترك بين الشرطين والمؤثر في ترتب الجزاء. قال بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم. الآخوذ رحمه الله يرى أن مصيرنا إلى الاحتمال الرابع مبتن على الاحتمال الثاني، يعني مبتن على رفع اليد عن المفهوم في كلتا الشرطيتين. يعني إذا رفعت إيدي عن المفهوم في كلتا الشرطيتين عند ذاك أنا أروح لمن؟ أصير إلى الوجه الرابع وأجعل الشرطة والمؤثر هو ذلك الجامع الوحداني. لذا قال مصيرنا إلى الوجه الرابع متى؟ بعد البناء على الاحتمال الثاني، أي على منه؟ على رفع اليد عن المفهوم فيهما بمقتضى منه، بمقتضى مساعدة العرف على الوجه الثاني كما عرف. يقول هو العرف يساعد على منه؟ يساعد على رفع اليد عن المفهوم فيهما، فكنا أنا أرفع إيدي عنهما عود هناك أبوي العقلية تشتغل وأصير علماً، أصل الوجه الرابع والاحتمال الرابع. العلامة المسكيني رحمه الله في المقام في حاشيته يقول الحق أن المصير إلى الاحتمال الرابع لا يبتني على الاحتمال الثاني، يعني ما مبتني، يعني أنا جعلي الشرطة هو الجامع المشترك ببركة القاعدة العقلية على قاعدة عدم صدور الواحد إلا من الواحد، ما يبتني على منه؟ على أن أرفع إيدي عن المفهوم في كلتا الشرطيتين، بل كان هناك مفهوم لم يكن مفهوم، الاحتمال الرابع قائم. ولعل قول المصنف فافهم بعد قليل إشارة إلى هذا. يعني بعد عند الآخرون وعطف عليه من؟ يعني ولا بد من المصير إلى الوجه الرابع بعد البناء على بقاء إطلاق الشرط في كل منهما على حاله. هذا عطف عليه من بقائي، عطف على رفعي. فإذا صار عطف على رفعي شكل العبارة يصير هكذا: بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم، وبعد البناء على منه؟ على بقاء إطلاق الشر في كل منهما على حاله. يعني شو وقت أنا أصير إلى الاحتمال الرابع؟ فيما إلى آن ما مقيد إطلاق الشرطين، يعني ما مفعل الاحتمال الثالث بيد المصير إلى الاحتمال الرابع، يعني المصير إلى أن الشرط هو الجامع بين الأمرين، المصير إلى هذا مبني على من؟ مبني على بقاء إطلاق الشرط في كل من الشرطيتين على حاله. وليس إذ لو قيدنا إطلاق الشرط في كل منهما بالآخر، وقلنا الاحتمال الثالث تقييد إطلاق كل منهما بالآخر، إذ لو قيدنا إطلاق الشرط في كل منهما بالآخر وكون الشرط مجموع الأمرين، وكون الشرط مجموع الأمرين كما هو الاحتمال الثالث لا يقار عندئذ إلى الاحتمال الرابع، وأن الشرط منه هو الجامع. يصير من هنا أقول الشرط مجموع الأمرين، يعني كل واحد إلى الجزء العلية ما البيت الموضوعية عن الشرطين، ما البيت الخصوصي عن الشرطين. ومنها أقول ماذا؟ أن الشرط هو الجامع، وأنه ماكو موضوعية لهذين، ماكو خصوصية لهذين أصلاً. فإذا مصيرنا إلى الاحتمال الرابع يكون مبتن على بقاء، يعني على عدم تفعيلنا الاحتمال الثالث، على عدم تفعيلنا الاحتمال الثالث، فأذهب لمن الاحتمال الرابع. قال وبقاء إطلاق الشرط في كل منهما على حاله. فإذا القاعدة العقلية متى تعين لنا الاحتمال الرابع؟ الملاحظة الآن، القاعدة العقلية متى إذا تمسكنا بها تعين لنا المصير إلى الرابعين؟ واحد، بعد البناء على ما هو يقول رحمه الله، مو على ما يقول المسكين، بل أول واحد بنى بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم فيهما، بمن هذا؟ بمقتضى مساعدة العرف، يعني مو كيف أنا أرفع يدي عن المفهوم، العرف يساعد على ذلك. اثنين، بعد البناء على بقاء إطلاق الشرط في كل منهما على حاله. ثم يستدرك شيئا بسيطا، وإن كان هذا استدراك من قوله فلا بد من المصير. نقرأ إن شاء الله.